الثانية ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: أكثر من 30 جريحا فلسطينيا أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثالثة من رمضان. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد بعمان أنه بتعليمات من الملك المغربي رئيس لجنة القدس تم استدعاء القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالربط. شركة اللحوم التونسية تفتتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمقرها الاجتماعي بالوردية بالتعاون مع ديوان الأراضي الدولية، تتضمن العديد من المنتجات الفلاحية الطازجة. وزارة التربية الجزائرية تستحدث شعبة الفنون في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ابتداء من العام المقبل. الرئيس الأوكراني زيلينسكي يقول إن بلاده تحتاج 7 مليارات دولار شهريا للإبقاء على اقتصادها عائما وسط الخسائر التي تكبدتها بسبب الغزو الروسي. وفي الصفحة الرياضية: بار لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر وإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم إليكم. التفاصيل نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أصيب أكثر من 30 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ذلك بخلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس أفادت بأن طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل أكثر من 10 أشخاص إلى المستشفى. اعتقلت القوات الإسرائيلية شابا مصابا برصاصها من باحات المسجد، وأفاد شهود عيان بأن حريقا نشب بإحدى أشجار المسجد الأقصى نتيجة لاستمرار إطلاق الرصاص والقنابل من قبل قوات الاحتلال. وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، مصادر طبية في عيادة الأقصى قالت إن عشرات المصلين والمعتكفين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وكانت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت الأقصى المبارك من جهة باب السلسلة، واعتلى عدد من القناصة الأسطح الملاصقة للمسجد، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل مباشر تجاه المعتكفين، وأغلقت الشرطة جميع مداخل المسجد الأقصى ومنعت المصلين من الدخول، بينما سمح بخروجهم من الحرم القدسي قبل أن يعيد فتحها لاحقا ويقيد دخول المصلين. احتشد عدد كبير من الجنود عند بوابات المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، وعمل المعتكفون والمتطوعون على تنظيف باحات المسجد ومصلياته من أثار هذا العدوان استعدادا لاستقبال القادمين لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك. وفي المغرب، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد ذلك من عمان، أنه بتعليمات من الملك المغربي رئيس لجنة القدس تم استدعاء القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط لتبليغه إدانة الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى والمس بحرمته. التفاصيل مع مازن حمود.
شدد وزير الخارجية المغربي في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، شدد على أن الاستمرار في الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس الشريف يزيد من توسيع الفجوة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما يقوض إجراءات بناء الثقة ويشكل استفزازا واضحا لكل العرب والمسلمين، وعاملا لإثارة النزعات المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف في المنطقة برمتها. وزير الخارجية المغربي أكد أن المملكة المغربية تشدد على ضرورة الامتناع عن كل ما من شأنه تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية وما ينتج عن ذلك من جر المنطقة نحو مزيد من التأزم والتوتر، وقال إن ما يجري في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك هو نتيجة حتمية لممارسات استفزازية ممنهجة متواصلة على طول العام وتزداد حدتها مع حلول شهر رمضان، موضحا أن استفحال تلك الممارسات المشينة واللا مشروعة يعود لانتشار خطاب الكراهية المقيتة لأفراد وجماعات متطرفة تدعي أحقيتها في المسجد الأقصى وحائط البراق، رغم أنهما تراث إسلامي خالص حسب قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بتاريخ 18 من تشرين الأول أكتوبر 2016. وزير الخارجية المغربي أكد أن المساس بالوضع القانوني القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف ومحاولات تشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وتكريس ذلك كجزء من الواقع اليومي أمر مرفوض وينبغي أن يتوقف خدمة للسلام والاستقرار، ودعا في هذا السياق إلى ضرورة أن يكون موقف الدول العربية موحدا ولا تشوبه أي مزايدات عقيمة حيال أهمية القيام بجهد دبلوماسي مكثف للمحافظة على مدينة القدس الشريف باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية وأرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، كما جاء في نداء القدس الذي وقعه الملك محمد السادس بمعية البابا فرانسيس في الرباط في 30 من آذار من العام 2019.
شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية في الولايات المتحدة أدانت قرار السلطات الإسرائيلية تحديد عدد المصلين والزوار لكنيسة القيامة لأداء الشعائر الدينية يوم عيد القيامة الفصح المجيد لدى التقويم الشرقي، واستنكرت في بيان لها اليوم منع عشرات الألاف منهم المصلين المسيحيين الوصول للقدس بالرغم من حصولهم على تصاريح مسبقة، الأمر الذي من شأنه إفساد بهجته على ملايين المؤمنين الذين يحيون فيه صعود السيد المسيح للسماء. واعتبرت أن إقدام سلطات الاحتلال على هذا القرار التعسفي لهو تعد سافر على حقوق أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية في أداء شعائرهم الدينية بحرية كما كفلتها لهم كافة الأعراف والقوانين الدولية. وقالت الشبكة إن هذا التعدي السافر على أبناء شعبنا المسيحيين يأتي استكمالا للتعدي على المسجد الأقصى والمصلين المسلمين فيه وجرح واعتقال المئات منهم، وأضافت أن محاولات الاحتلال التضييق على أبناء شعبنا المسيحيين يأتي في إطار التحريض وتضييق الخناق عليهم لدفعهم للهجرة، متناسيا أنهم أصحاب الأرض الأصليين وملحها وهم جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني المرابط والمدافع عن وطنه ومقدساته ويقدم الغالي والنفيس من أجلها ويناضل من أجل حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الديمقراطية على عموم تراب فلسطين التاريخية لينعم فيها الجميع بحرية ودون تمييز في ظل المواطنة للجميع في الحقوق والواجبات. وطالبت شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية طالبت الإدارة الأمريكية التي تتغنى حسب ما قالت ليل نهار بدفاعها عن الحرية والديمقراطية كما تفعل في أوكرانيا بالضغط على دولة الاحتلال للكف عن هذه الممارسات المرفوضة والمدانة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وقالت إن سياسة الكيل بمكيالين لن تفيد هذه الإدارة التي أثبتت كذبها المرة تلو الأخرى وتراجعت عن كل الوعود التي قطعتها على نفسها بخصوص القضية الوطنية الفلسطينية من أجل الحصول على أصوات جاليتنا في الانتخابات الماضية. ونذكر هذه الإدارة تتابع شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية أن الانتخابات النصفية على الأبواب وأن جاليتنا ستتذكر تلك الوعود التي لم ينفذ منها شيء عند الإدلاء بأصواتها، وأهابت بأبناء الشعب الفلسطيني الصامت في القدس والضفة الغربية وغزة المحاصرة التوحد في الميدان والدفاع عن القدس ومقدساتها وهزيمة الاحتلال في معركة كنيسة القيامة كما هزمه في معركة رفع الرايات والقرابين في الأقصى. في تونس افتتحت اليوم شركة اللحوم نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمقرها الاجتماعي بالوردية بالتعاون مع ديوان الأراضي الدولية تتضمن العديد من المنتجات الفلاحية الطازجة. أفاد المدير العام للشركة ورئيس الشركة طارق بن جازية أن تهيئة نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بمقر شركة اللحوم يندرج ضمن الجهود للضغط على الأسعار بتقديم منتجات بأسعار مدروسة ومناسبة كما قال. وعلاوة على اللحوم الحمراء تتضمن نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك الجديدة عديد المنتجات من لحوم بيضاء وخضر وغلال بأسعار تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك وكذلك المساهمة في تعديل العرض وتنويعه. تجدر الملاحظة أن أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة شهدت مع مطلع شهر رمضان المبارك ارتفاعا لافتا تجاوز المعدلات، مما تسبب في امتعاض العديد من التونسيين من الغلاء المفرط لأسعار الخضر والغلال، ما أدى إلى اتخاذ قرار منع تصدير الفلفل والبطاطا والطماطم والبصل إلى الأسواق المجاورة إلى حين استعادة السوق لتوازنه. وأشار المتحدث إلى أن نقطة البيع شهدت في يومها الأول إقبالا كبيرا واستحسانا من قبل التونسيين. ولفت بن جازية وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أنه سيتم في الأيام المقبلة تهيئة فضاء كبير وشاسع بمقر الشركة لتركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، ستكون في شكل فضاء تجاري واسع يحتوي العديد من المنتجات الفلاحية واللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الصيد البحري. إلى الجزائر الآن، حيث استحدثت وزارة التربية الوطنية شعبة الفنون في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وهذا ابتداء من السنة الدراسية المقبلة 2022-2023. وحسب ما تضمنه القرار الوزاري المؤرخ في 14 من الحالي الذي يحدد شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، فإن استحداث هذه الشعبة يهدف إلى تنمية وصقل مواهب التلاميذ الفنية وتطويرها وإكسابهم ثقافة تمكنهم من فهم الأبعاد الثقافية التاريخية والجمالية للإبداعات الفنية وترقية البعد الفني وأعطائهم مكانة في النظام التربوي الجزائري. تضمن هذا القرار أيضا الإجراءات التنظيمية لهذه الشعبة التي تفتح بداية من السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وتتكون من جزء مشترك أداب وجزء مشترك علوم وتكنولوجيا، على أن تستغرق مدة الدراسة فيها سنة، وتميزها 4 خيارات: الموسيقى، الفنون التشكيلية، المسرح والسمعي البصري. ويدرس التلميذ الموجه إلى هذه الشعبة مواد تعليمية مميزة في المجال الفني، ترفق كل واحدة منها بمعامل وحجم ساعي يجسدان تميزها، إلى جانب مواد تعليمية مشتركة مع شعب السنة الثانية ثانوي لتوج هذا المسار الدراسي بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي في أحد الخيارات 4. ودائما في الجزائر، بالنسبة إلى كورونا، سجلت 8 إصابات جديدة بالفيروس وتمثلت 4 حالات للشفاء، في حين لم تسجل أي وفاة في الساعات الأخيرة في الجزائر حسب ما أفادت به وزارة الصحة الجزائرية. أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن بلاده تحتاج 7 مليارات دولار شهريا للبقاء على اقتصادها عائما وسط الخسائر التي تكبدتها بسبب الغزو الروسي، في وقت أعلنت الولايات المتحدة منح كييف مساعدة مالية جديدة. من جانب آخر، قال وزير العدل الأمريكي إن بلاده تتواصل مع الادعاء الأوكراني وتشارك في حفظ وجمع أدلة على جرائم حرب ارتكبتها روسيا في أوكرانيا. وميدانيا، تخشى السلطات الأوكرانية أن يكون أكثر من 20,000 شخص قد لقوا حتفهم في ماريوبول. رئيس بلدية ماريوبول أطلق نداء جديدا من أجل الإخلاء الكامل للمدينة الواقعة جنوب أوكرانيا، ويقول الرئيس فلاديمير بوتين أن القوات الروسية تسيطر عليها الآن. بينما رئيس البلدية قال للتلفزيون الوطني: نحتاج لشيء واحد فقط، الإجلاء الكامل للسكان، هناك حوالي 100,000 شخص ما زالوا في ماريوبول. ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني قالت إنه لن يفتح أي ممر إنساني لإجلاء مدنيين في أوكرانيا، وصفة الوضع على الطرق بأنه خطير، وكتبت على تيليجرام: بسبب الخطر الذي يهدد الطرقات لن تكون هناك ممرات إنسانية اليوم. وأمس وصلت 3 حافلات تقل أشخاص تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة إلى زابوريجيا، وهي مدينة كبيرة في جنوب شرق أوكرانيا. كييف أكدت أن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية التي تقول موسكو إنها حررتها ما زالت تقاوم القوات الروسية، مشيرة إلى أن ألاف المقاتلين الأوكرانيين يواصلون القتال بضراوة للدفاع عن مجمع أزوفستال الهائل للصناعات المعدنية. نصل إلى الصفحة الرياضية، فقد ضربت التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالميا والإسبانية باولا بادوسا 3 موعدا في الدور ربع النهائي لدورة شتوتغارت لكرة المضرب على الملاعب الترابية. جابر حققت فوزها 3 في 5 مواجهة مع لاعبة كاساتكينا بتفوقها عليها 6-3 6-3، وكانت جابر المصنفة السابعة في الدورة عدت من تأخر بمجموعة يوم الثلاثاء ضد تشيكيا فوندروتشوفا قبل أن تحسم الأمور لصالحها في أولى مشاركاتها في شتوتغارت. ووصلت جابر وهي في 27 من عمرها قبل أسبوعين إلى نهائي دورة تشارلستون، لكنها خسرته ضد السويسرية بنتشيتش، كان الخامس لها في مسيرتها الاحترافية، علما أن التونسية تبحث عن لقبها الثاني في مسيرتها بعد الذي توجت به في دورة برمنغهام الإنجليزية العام الفائت، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبا في دورات رابطة المحترفات. ودائما في الصفحة الرياضية أخبار كرة القدم العربية والإفريقية، سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل وصراعات نارية على مدار اليومين المقبلين في جولة الإياب لمرحلة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. يترقب المتابعون نتائج منافسات ربع النهائي لتحديد أطراف المربع الذهبي بدوري الأبطال، مباراة الترجي التونسي وفاق ستيف عند 11 ليلا، حيث يحل وفاق ستيف الجزائري ضيفا على الترجي التونسي في ملعب رادوس في مواجهة مثيرة وصعبة على الفريقين بعد أن فرض التعادل دون أهداف كلمته على مباراة الذهاب. هناك أيضا مباراة أخرى بين الرجاء البيضاوي والأهلي المصري عند 10 ليلا بتوقيت المغرب، ستكون مواجهة الرجاء والأهلي أحد أقوى لقاءات ربع النهائي، خصوصا بعد النادية الكبيرة في جولة الذهاب وفوز الأهلي بهدفين لهدف. يحتاج الأهلي للتعادل بينما يكفي الرجاء الفوز بنتيجة هدف مقابل لا شيء. يوم الأحد أيضا مباراة إياب الربع النهائي بين الوداد البيضاوي وشباب بالوزداد الجزائري، تقام المباراة عند 10 من مساء الأحد. الوداد قطع خطوة نحو التأهل إلى نصف النهائي بعد أن فاز على الشباب بالوزداد الجزائري بهدف مقابل لا شيء في عقر داره، ولكن يبقى مباراة الإياب. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. نذكر بأنه هناك أيضا نشرة رياضية تأتيكم عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.